مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. أصدقائي أصدقاء ساندويتش ورقي، مساء الخير صباح الخير، كل أيامكم إن شاء الله خير. كتاب اليوم عنوانه ما الذي تقوله بالتحديد، وهو كتاب عن قوة اللغة أو فن الإقناع، بل هو عن سحر قولبة اللغة بشكل جديد. كيف هذه الصياغة الجديدة في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة؟ وراح تحقق لك هدف تواصلي ناجح. كتابنا What Exactly To Say للمؤلف فيل جونز هو ضيفنا اليوم. أسوأ شيء تسويه في حياتك عند محاولة إقناع الآخرين إنك تفكر في الطريقة التي تقول فيها ما تريد أن تقوله. وهذا الشيء ما هو لغز، لأنك وقت ما تتكلم أنت قاعد تتعامل مع عدد لا نهائي من العناصر، قاعد تفكر في أفكار، في أرقام، في أسلوب لإيصال هذه الأرقام والأفكار، قواعد لغة، أصوات، نطق أو لكنة. أنت قاعد تتعامل مع كل هذه العناصر في نفس الوقت. أنت تتعامل مع ألف شغلة وشغلة، ومجرد التفكير في كل هذه العوامل في اللحظة الحاسمة اللي هي لحظة إقناع الشخص بفكرتك حتكون المهمة صعبة نوعا ما. أنت زي لاعب كرة القدم اللي يحاول يفكر كثير قبل يشوط ضربة الجزاء، تفكر في الجمهور، في قوة الشوتة، اتجاه الحارس، مستوى ارتفاع الكرة، في التفكير في تلك اللحظة في هذه العناصر كلها راح يضيع لك ضربة الجزاء، وفي نفس الوقت راح يضيع لك الفكرة وأسلوب الإقناع اللي حتقنع فيه غيرك. أنت في النهاية راح تضيع الركلة وراح تضيع مستمعك. ما أنسى أنه هذا الكلام قاله اللاعب المصري والمحلل الكروي حاليا أبو تريكا. أبو تريكا وهو يعلق على ضربة جزاء سالم الدوسري اللي ضاعت قدام بولندا، قال اللاعب فكر كثير قبل يشوت، تردد كثير، وهذه كارثة أي شخص ينفذ ضربة جزاء. المفروض يكون عارف كل شيء راح يعمله قبل تقدمه إلى ضربة الجزاء. نفس الشيء عند الإقناع، المفروض تكون مسلح بالأسلوب المناسب، بالتركيب اللغوية المناسبة، بالرتم وحتى نبرة الصوت المناسبة. كل اللي عليك وقتها أنك تركب كل هذه الأدوات على فكرة تود طرحها للناس. كتابنا اليوم هذا عملي بامتياز، وبلغة الإنجليز نقول أنه practical book، يعني كتاب عملي جدا، ولو ما بالغت راح أقول أنه too practical، يعني عملي بزيادة. لأنه يقول لك شيء مثلا زي إذا بغيت تقنع شخص بفكرتك أو منتجك خليه يشوف نفسه في المستقبل بعد استخدام منتجك أو فكرتك. ساعد هذا المستمع أنه يشوف منتجك عليه بعد فترة. كيف؟ من خلال استخدام مقنن للغة. الكتاب مو بس كذا يتكلم، بل يقول لك قول 1-2-3 بالمليمتر، وخلي المستمع يشوف نفسه في المستقبل، خلي المستمع يتشكل عقله بطريقة معينة، خلي نفسية المستمع تكون جاهزة لك. بصراحة أنا عملت مجموعة تجارب اجتماعية بسيطة استخدمت فيها بعض الصيغ اللي علمني عليها الكتاب، والنتيجة أني نجحت بامتياز مع مرتبة الشرف. بقيت أصدقائي نقطة سريعة، هل استخدامي لهذه الصيغ عشان أقنع الناس، هل استخدامي هو شيء أخلاقي أو لا أخلاقي؟ هل يجوز أني أمارس سطوة اللغة لفرض فكرة على الناس؟ هل ضميري بيكون مرتاح وأنا أتلاعب بالكلمات وأرى الناس تقتنع بلا وعي بما أقوله؟ هنا نقطة حساسة جدا لازم أفرد لها سفرة محترمة شوي. أولا، الخداع في كل الشرائع والأديان والمذاهب الأخلاقية الوضعية أو في غالبيتها العظمى، الخداع صفة سيئة. لكن لو جينا لهذا الكتاب فهو كتاب إقناع أكثر من أنه كتاب خداع. وسؤالي هنا ببساطة وأبغاكم تجاوبوني، إحنا ليه نتشيك إذا كنا رايحين موعد مهم؟ ليه نلبس أغلى ما عندنا ونقدم للضيوف أفخم طقم صيني إذا جانا ضيوف؟ ليه نعمل ديباج لخطاباتنا الرسمية؟ ليه نكلم عميلنا بابتسامة عريضة؟ الجواب الأكيد مو لأننا نهيم حبا في كل من راح نقابلهم، بل لأن الدنيا ماشية كذا، إحنا بنلبس الأفخم عشان نترك أثر في عقل وقلب من نقابل. إحنا نتحدث بلباقة شديدة عشان نجهز العميل لاستقبال ما نقول بصدر الرحب. إحنا نقدم الأطقم الصينية اللماعة نقدمها لضيوفنا عشان يعرف ضيوفنا أننا عايشين في نعيم، وأنه حتى الأندومي بناكله في صحون صينية. خلينا نقولها بشكل أوضح، نحن لا نكذب لكننا نتجمل. التجمل هذا الشرط من شروط قبول الآخر لنا، أو على الأقل هو عربون كي نعقد صفقة معه. هذه التراكيب اللغوية اللي راح تسمعها بعد شوي ما هي إلا تجمل لغوي أو برستيج مسموع. التراكيب اللي حتسمعها راح تساعد المستمع لك إنه ياخذ قرار، وغالبا ما يكون هذا القرار في مصلحتك ومصلحته. التراكيب اللي حتسمعها يحتاجها أي قائد يود أن يساعد فريقه في اتخاذ قرار ما. وهنا نجي للنقطة الثانية اللي تخلي هذا الكتاب نوعا ما أخلاقي، أو على الأقل ما هو كتاب مدمر أو شيطاني. النقطة ببدأها بسؤال: ليه أنا اخترت قراءة ومراجعة كتاب قد يعتبره البعض كتاب مخادع؟ ببساطة لأنه الكتاب already موجود، كتب وانتهى وموجود في المكتبات، مكتوب باللغة الإنجليزية وترجم لعشرين لغة: الصينية، الألمانية، الأسبانية، الروسية وحتى العربية. يعني الكتاب منتشر وقاعدين الناس يقرؤونه ويمارسونه على بعض، والأهم أنه أكيد هذا الكتاب قاعد يمارس علينا إحنا بالتحديد كعرب. فلو افترضنا أنه كتاب شرير وأنه يعلمنا شغلات لا أخلاقية، فاللا أخلاقية هذه قاعدة تمارس علينا وبلغات عدة من شعوب عدة. هذه الشركة السيوية مثلا مندوب مبيعاتها قاعد يستخدم لغة تعلمها من الكتاب عشان يدفعني أنا العربي أني أتخذ قرار بشراء بضاعته. الأوروبي قاعد يستخدم منطق لغوي حريف جدا عشان يقنعني بمبدأ هو مقتنع فيه. الأمريكي الجنوبي بلغة أسبانية قاعد يروج لنادي في بلده أو منتخب بلده ويقنعني أنه أفضل نادي تشجعه هو ناديه. كيف قاعدين يسوون الكلام هذا؟ باستخدام تراكيب معينة، مفردات معينة تعلمها من الكتاب. يا جماعة، الكتاب قاعد يمارس علينا، وبالتالي دراسته وفهم طرق الإقناع اللي فيه قد تكون، وبلغة كرة القدم قد تكون قراءة هذا الكتاب ومراجعته محاور دفاعية مهمة عشان أمنع الخصم من اختراقي بدون إرادتي. على الأقل فهم هذه الطرق اللغوية يساعدني أخذ قراري معه بعقلانية، ما أكون فقط شخص خضع لهذه التراكيب وتأثرت نفسيته وسايكولوجيته ومشى بلا وعي في القرار الذي يريده الآخر. إذن هذا الكتاب كتاب تمكين، كتاب تصفيح، كتاب محاور دفاعية. أصدقائي، وثالثا، قرأت هذا الكتاب لأنه هذه التراكيب اللغوية أدوات زي المسدس، تقدر تستخدمه للدفاع عن نفسك، وللأسف تقدر تتهجم فيه وتذبح لك واحد ما له ذنب. هذا ليس ذنب الأداة، وليس ذنب من دلك على الأداة. أنا أرى أن الكتاب وتكنيكاته وصيغه هم أدوات مهمة لأي قائد يحاول أن يخرج المرؤوسين أو الموظفين أو الناس اللي حوله، يخرجهم من التفكير في التفاصيل الدقيقة، من الغرق في هذه التفاصيل، من عالم الزوم إن الضيق والصغير إلى عالم أوسع يرى فيه نتائج قراراته. الكتاب يحتوي على أدوات تخرج الناس المترددين، بعض الناس قصيري النظر من أزقة ضيقة حشروا نفسهم فيها، إلى عالم أوسع قد يكون أنسب لهم، قد يجدون مستقبل أكثر إشراقا من حاضرهم. أنا مقتنع قناعة تامة إنه هذه الأداة لو وقعت في يد القوي الأمين راح تكون له وللفريق كنز عظيم، بل للمجتمع كله. أخيرا، أنا أتوقع الخير في الجميع، وأتوقع إنه الناس عندها نوايا طيبة، كثير من الناس عندهم نوايا طيبة وطموحات عظيمة، ينقصهم شيء واحد، جواب سؤال كيف أقنع وأري الآخرين وأساعدهم ليروا ما أرى من ميزات في نواياي، في تخطيطي، في أفكاري، في طموحاتي. الكتاب هنا دوره يزود هذه الناس الطيبة، يزودهم ببروتين لغوي قوي يمكنهم من مساعدة الآخرين في رؤية صواب قراراته، فكرته وطموحه. وصدقني عزيزي المستمع والمستمعة، أنت ما قاعد تسمع هذا الكلام إلى هذه اللحظة وما قررت تأخذ قفزة إيمانية وتضغط على زر بلاي وتسمع الحلقة اللي عنوانها واضح، أنت ما سويت هذه الأشياء إلا لأنك متفتح تجاه فكرة الإقناع. فيك بشكل من الأشكال حس قيادي وودك توصل رسالتك بأفضل شكل ممكن. الأحلى من فكرة أنه الكتاب قاعد يقدم لك صيغ ثابتة واضحة سهلة الحفظ والتذكر والاستخدام، أنه ما يؤمرك أمر باستخدام هذه الصيغ وبس، لا هو يحاول يشرح لك نفسية المستمع عندما تقول له واحدة من الصيغ، عندما تستخدم معه واحدة من التراكيب اللغوية، يقول لك قاعد يدور في عقل المستمع وقلبه كذا وكذا وكذا. يعني مثلا لما تسأل عميلك بعد شرح وافي منك وتقول له هل عندك أي استفسار، أنت استخدمت أسلوب المعلم اللي خلص الدرس وماله نفس يستقبل أي أسئلة، لذلك الطلاب حيفهموا منك أنه ما عندي إلا نعم أو لا، وفي الغالب يقولون لا ما عندنا أي استفسار. بدل من هذا السؤال، بدل من سؤال هل عندك أي استفسار، غير الصيغة، ساعد اللي قدامك أنه يتجرأ ويسأل، ساعده أنه يأخذ قرار جريء ويدور على سؤال فعلا يهمك ويهمه، سؤال يخلي سرسوب الحوار مع العميل يستمر. حول سؤالك من هل عندك أي استفسار إلى أنا متأكد أنه عندك استفسارات بخصوص السعر أو الخدمة أو الخامات اللي أقدمها، يا ترى إيش خطر في بالك من سؤال الآن؟ ماذا يدور في بالك من سؤال لي الآن؟ بهذه الصيغة أنت فتحت أبواب لعميلك عشان يسأل، لأنه في باله الآن يدور كلام، لأنه في باله الآن أنه لا يوجد أي انزعاج أو استعجال منك، أنت ما أنت قاعد تضغط عليه، حيدور بسرعة مكوكية عن التساؤلات اللي فعلا قاعد تدور في راسه أو دارت في راسه. فرق كبير بين الصيغة الأولى والثانية، وعشان كذا جاء الوقت أقول لكم أنه قبل كل صيغة من هذه الصيغة الإقناعية راح تسمعوا مني قصتي مع مشهد في فيلم سينمائي عظيم، وكيف ارتبط هذا الفيلم بشكل أو بآخر بالصيغة اللغوية في كتاب What Exactly To Say، كتاب اللي أسميه بلغتنا الدارجة إيش أقول بالضبط. نبدأ مع المشهد الأول، مشهد من فيلم Invasion للممثلة الأمريكية نيكول كيدمان. فيلم Invasion بطولة نيكول كيدمان مثلت فيه دور معالجة نفسية منفصلة عن زوجها، عندها طفل. اللي حصل إنها بدأت تلاحظ ظواهر غريبة في الناس، صار في الناس تبلد غريب في نظراتهم، في ردات فعلهم، في العنف اللي يكتنف بعض تصرفاتهم. حتى ولدها صار عنيف في تعامله مع الألعاب. كارول راحت بعد سلسلة من الأحداث المريبة تجيب ولدها من عند طليقها اللي هو أبوه. دخلت البيت في عجالة، لكنها لاحظت إنه داخل البيت في الصالة في الحديقة في أشخاص شافتهم قبل شوي في الشارع. الناس هذول هم نفسهم اللي قابلتهم في حالة غريبة قبل شوي وقبل كم يوم، وقاعدين يقولون لها رسالة واحدة مفادها: كارول، بمجرد أن تنامين وتصحي من النوم راح تكونين طبيعية. زاد توتر كارول اللي حاولت بسرعة تأخذ ابنها وتهرب، لكن طليقها أمسك بها، بصق عليها وأصابها بفيروس. هذا الفيروس هو اللي تعاني منه المدينة، وأعراض هذا الفيروس إنك راح تتحول، أو هذا الشخص اللي يبصق عليه راح يتحول بعد نومه واستيقاظه إلى كائن عديم المشاعر زي كل المصابين في المدينة. هدف المصابين في المدينة يحولون كامل الأرض إلى كائنات عديمة المشاعر. اللي حصل إنه كارول هربت بعد إصابتها بالفيروس، حاولت مقاومة النوم، وأثناء هروبها دخلت إلى المترو، قابلت هناك رجل أسمر وفتاة سمراء جالسين على الكرسي ويحاولون تجنب النظر إليها. قالوا لها بهدوء وكأنهم يخبرونها بسر لا يريدون أحد أن يسمع هذا السر، قالوا لها لا تظهري أي مشاعر قدام الناس المصابين وإلا حيغتالوك. هنا أنا خفت من الفيلم، خفت من فكرة أنك تعيش حياتك تحاول أن تخفي مشاعرك. لا تخاف، لا تحزن، لا تفرح ولا تخجل، خليك بلا أي إحساس. نعم، خليك طول حياتك طول الوقت بدون أي مشاعر. وأنا أتفرج على نيكول كيدمان ومحاولتها إخفاء مشاعرها قدام كل المصابين، فعلا قاعد أسأل نفسي سؤال: كيف يقدر الإنسان يتحكم في مشاعره وما يظهرها للآخرين؟ والأهم، كيف قدرت كارول في الفيلم، كيف قدرت تخلي دماغها من الضغط اللي ممكن يخليها تتصرف كإنسانة؟ كيف قدرت تضبط مشاعرها وتتصرف بعقلانية في ظل الوضع الراهن؟ كيف تعاملت مع هذا الضغط؟ هو موضوع كلامنا الآن، أهمية تخلية الدماغ، دماغ المستمع إليك، من الضغط. كيف هذا الشيء حيخلينا كائنات عقلانية نفكر في قراراتنا؟ ومن هذا الفيلم اتجهت لأول صيغة وأول تركيبة لغوية من تركيبات كتابنا اليوم، تركيبة عنوانها أنا ماني متأكد إن كان هذا الشيء يناسبك، لكن خليكم معنا. أول تركيبة لغوية أو صيغة تساعدك أن تقول ما يجب أن تقوله فعلا هي الصيغة التالية: أنا ماني متأكد إن كان هذا الشيء يناسبك، لكن. خلونا نأخذها واحدة واحدة، وقبل ما نتكلم عن الصيغة نفسها أبى أفرد للموضوع فرشة بسيطة. أكثر حاجة نقاومها إحنا كبشر إننا نسمح لأحد يضحك علينا. شعور إني أجبرت على أخذ قرار ما هو قراري، إنه انضغط علي نفسيا أو ذهنيا أو مشاعريا، هو شعور مزعج. إني فعلت شيء ما أبغى أسويه، هذه كارثة. وهذا الشيء اللي خلي عبارتنا التالية عبارة مهمة: أنا ماني متأكد إن كان هذا الشيء يناسبك. لما تقول لي واحد أنا ماني متأكد من أنه هذه الفكرة اللي راح أقولها الآن تناسبك أو أنت توافق عليها، لاحظ معايا، أنت ألغيت من حياته الضغط. هي عبارة سحرية تحول كلامك من عامل ضغط على المستمع إلى إيحاء كامل أو إلى حقيقة كاملة بأنه حر في الموافقة أو الاختلاف. عامل الضغط انتفى، وبكذا أنت كسبت مستمع ممكن يفكر أكثر من مرة قبل ما يعترض، قبل ما يتجاهل أو يحس حتى بذرة شك تجاهك. خلينا نقول مثال: أنك رايح لمدير القسم عندك، وعندك فكرة تصميم تطبيق راح يريح القسم كله من هم المهام وإنجازها، مشروع خرافي أنت ناوي تصممه وتبغى ميزانية عشان تنفذ. تقدر تروح للمدير وتقول له شيء زي: أنا ماني متأكد إذا كان تطبيق المهام اللي راح أعرضه عليك يناسبك أو لا، يناسب الشركة أو لا، هل أنت تحتاجه جدا أو لا، لكن. وتبدأ بعدها بسرد فكرة مشروعك. اللي عملته في الخطوة رقم واحد إنك نزعت الضغط أو الإحراج بينك وبين مديرك. هنا أنت كأنك قلت للمدير: أنا ما راح أضغط عليك، أنا ماني جاي أستغلك، أنا ماني ميت على إقناعك، لأنه ممكن فعلاً البرنامج هذا أو التطبيق هذا أنت ما أنت محتاجه. لاحظ أنك سجلت أول نقطة في مباراتك مع المدير، لكن أبشركم المباراة ما راح تنتهي 1-0 لك، حتنتهي 2-0 لما تسمع السحر كلمة ولكن. قلنا أن العبارة السابقة هي أنا ماني متأكد إن كانت فكرتي تناسب العمل كثير أو تناسبك يا مديري، ولكن. ركزوا لي في كلمة ولكن، حطوا لي تحتها خطين ودائرة. أتذكر زمان كان في شخص كبير في السن يجيني وأنا شاب في 20، يبدأ كلامه معي بسيل من المديح، يقول لي: أنت ما في مثلك، أنت الشيء خرافي، أنت وأنت وأنت. وأنا مبسوط. بعدها يأخذ نفس عميق ويعبي كرياته الحمراء بأكسجين مضاعف ويقول: ولكن. صدقوني يا أصدقاء، كل المدح السابق ولك إن سمعته، لأنه التركيز ينصب على ما بعد كلمة ولكن. عرفت أنه بيقول شيء مهم. كل اللي أتذكره من حوارات هذا الشخص هو العيب اللي شافه علي وقاله بعد كلمة ولكن. ولكن يا أصدقاء كأنها قلم تحديد أصفر فاقع اللون يحدد كل ما بعدها. لذلك الهدف الثاني اللي ممكن تسجله في مديرك إنك خليته يركز في الميزات اللي موجودة في تطبيقك بعد كلمة ولكن. الحركة هذه نجحت معي كثير، أكثر من مرة. ما أقول إني طبقتها بعد الكتاب، لأنها كانت already built in داخلي، تعلمتها من كتابة المقالات الإقناعية، وأعتقد كثير منكم يعرف أهمية كلمة ولكن. في المقالات الإقناعية وبعض الأبحاث الصغيرة اللي اشتغلت عليها في تخصص اللغويات التطبيقية كنت أستخدم عبارة however. هذه عبارة أكاديمية بديلة عن العامية but، ولكن الاثنين لهم نفس المعنى، اللهم واحدة برستيجة أكاديمي واحدة عامي محلي. أتذكر مثلا كنت أمدح في الجرائد والمجلات الإنجليزية كمادة تعليمية للطلاب، طلاب اللغة الإنجليزية. كنت أقول إنه الجرائد والمجلات اللي مصممة للناس العادية في أمريكا وبريطانيا أفضل من الكتب المصممة لمتعلمين اللغة الإنجليزية. قلت على ما تذكر شيء زي: هناك جدل حول صعوبة قراءة المجلات والجرائد المحلية المكتوبة خصيصا لأهل اللغة الأصليين. الأسباب المقدمة كثيرة، مثلا في المجلات والجرائد في قضايا لا تهم الطالب السعودي العربي. ولكن ماذا يعني أن يشعر الطالب السعودي بأنه يمسك بمجلة حقيقية بين يديه؟ كيف سيكون أثر ذلك الأثر النفسي عليه وهو يخرج المجلة أو الجريدة أمام زملائه؟ كيف حتكون ثقته في نفسه عندما يقرأ مجلة حقيقية لم تفبرك له من أجل التعلم؟ كيف حيكون مرتاح وخالي من أي شكوك عندما يحمل بين يديه مادة حقيقية عن المجتمع يقرأها كل الناس وليس شيء مبسط له؟ قد يثير ذلك الإحساس بأنه كائن اجتماعي كباقي متحدثي اللغة يقرأ ما يقرؤون، خاصة إن كان لديه خلفية بسيطة عن موضوع المقال، وخاصة لو كان فيه مشرف قريب منه يسهل عليه اقتناص المعنى الكلي للقطعة. صحيح أن الجرائد صعبة، لكن ماذا لو عاملنا الطالب السعودي كإنسان لديه خلفية كافية يدخل بها ساحة المجلات والجرائد الإنجليزية ويتعود على تفكيك رموزها بالتدريج؟ أصدقائي، لاحظوا حجتي اللي استحسنتها مشرفتي الإنجليزية، حجتي اللي انطلقت كلها بعد كلمة ولكن. أنا ما ضغط على قارئ المقال أو قارئ الدراسة، ما ضغط على أصحاب الرأي الأول، ما سفهت رأيهم، ما مارست عليهم سلطة فكرية وديكتاتورية، بل افترضت صحة ادعائهم. لغة المجلات والجرائد صعبة، لكن وبدأت أسرد ميزات المجلات والجرائد، أشعلت مصباح مركز أو سبوتلايت على حججي بعد كلمة ولكن. الشاهد هنا أن المشرفة استحسنت رأيي رغم اعتراضها علي، خاصة أن الجرائد والمجلات اللي قدمتها لها كانت غارقة في المحلية والسوقية. لكن على كل حال الدراسة نجحت بامتياز. قبل لحظات قلت كلمة على كل حال أو على أي حال، هذه العبارة العظيمة تشبه كلمة ولكن لأنها تتوسط نقيضين. هذه العبارة على كل حال أو على أي حال استخدمها الكاتب الأمريكي كينيث كيث في كتاب عظيم اسمه الوصايا المتناقضة. هذا الكتاب سهل ممتنع، لغته بسيطة ومعاني عظيمة، يقدم فيه الكاتب ما يحصل في الواقع وعكسه ما يجب أن نفعله رغم هذا الواقع. مثلا يقول: ستعمل الخير، وسيفسر الناس هذا العمل بأن وراءه نية خفية ومصلحة شخصية وأنانية، ولكن اعمل الخير على أي حال. وأنا أقرأ هذه العبارات كمية الشعور الإيجابي اللي تتركه عبارة ولكن على أي حال غير طبيعية. بحسب استطلاع شفهي عملته مع أصدقائنا في تويتر على حساب ساندويتش ورقي، يقولون أنه رنت على أي حال كانت موسيقى مقنعة، وضعت النصيحة اللي بيوصلها الكاتب تحت الأضواء: افعل الخير على أي حال. النصيحة والفكرة اللي حاب يوصلها الكاتب أصبحت لوحة جميلة بروازها كلمة ولكن. أصدقائي، اخلوا مستمعيكم من الضغط وسلطوا الأضواء على فكرتكم بعد كلمة ولكن. التركيبة اللغوية الثانية: قديش أنت جاهز لي؟ كنت أتابع فيلم، البطل اسمه كريس جاردنر، رجل ثلاثيني منفصل عن زوجته وله ابن. هذا الشخص استثمر كل مدخراته وممتلكاته في تسويق جهاز طبي من اكتشافه. في رحلة استثماره وتسويقه لهذا المنتج تبدأ حالته الاقتصادية في التذبذب، بل في الانهيار في غالب الوقت. تتلخبط حالته الزوجية، تطرده زوجته من البيت ليجد نفسه هو وابنه في الشارع هائم ومتنقل من حمامات عمومية إلى سكن المعوزين، سكن قذر جدا تفوح منه رائحة المخدرات والجريمة. خوف هذا الأب على ابنه وهو في هذه الحالة النفسية السيئة كان مفترق طرق، بل كانت مفارقة عجيبة، كان بين نارين. كيف يستطيع أن يظهر لابنه أنه كامل القوة بينما هو بينه وبين نفسه يعيش حالة انهيار شبه كامل؟ أثناء فترة هدنة كان كريس وابنه يلعبون كرة سلة، الابن سجل نقطة، الأب يبتسم ويقول له: أوكي، أنت تذكرني وأنا صغير، ما كنت ماهر كفاية في السلة ويبدو أنك زيي، أنت ما تمتلك المهارة الكافية، لذلك ما أبغاك تلتهي في لعب السلة للنهار، السلة ما تناسبك، تمام؟ الولد أعطاه نظرة بريئة وقال له حاضر alright. فجأة سكت كريس، تغيرت ملامح وجهه وبدأ يطلق طلقات عبارة عن حوار أبوي، أجمل حوار ممكن تسمعه في السينما. قال للأب للابن هي لا تسمح لأحد يقول لك إنك ما تقدر على فعل ما تريد، لا أحد حتى أنا. أوكي؟ رد الابن alright. أكمل الأب قائلا أنت عندك حلم لازم تحميه، الناس اللي ما تقدر تحقق حلمها راح تقول لك إنك ما تقدر تحققه، إذا بغيت شيء روح وخذه. نقطة آخر السطر. عظيم ما فعله الأب كريس في هذا المشهد، خلى ابنه يعيش شخصيتين، شخصية الخاضع المستسلم اللي ممكن في لحظة يستسلم لكلام الناس وقناعاتها، والشخصية الثانية شخصية لا تخلي أحد يملي عليك مستقبلك، إذا بغيت شيء بروح واحصل عليه. اللعب على التناقضات أحيانا هو طريقة عظيمة عشان تحدد أنت مين بالضبط وإلى أين المصير. كان هذا الحوار من فيلم The Pursuit of Happiness بطولة ويل سميث، وهذه اللغة الحوارية القوية حنعرف قيمتها في التركيبة اللغوية القادمة، تركيبة اللعب على التناقضات من أجل قرار جريء. التركيبة الثانية، إلى أي مدى أنت جاهز لي؟ أصدقائي قبل ما نبدأ الكلام عن التركيبة اللغوية برضو لازم لنا فرشة للوصول إلى أهمية هذه التركيبة وقيمتها. قرأت مقولة عجيبة تقول يمشي الوقت ببطء تجاهي ولكنه يعبرني بسرعة. مرة ثانية، الوقت يمشي ببطء تجاهي لكنه إذا وصلني يعبرني بسرعة. العجيب في العبارة هذه أنها تلعب على المتناقضات، بطء الوقت وسرعته، وهي عبارة تشرح نسبية تعاملنا مع الوقت. في حالة التأهب والأمل والانتظار الوقت يكون بطيء في تحركه تجاهنا، ننتظر هذا الوقت أن يصل بفارغ الصبر، زي درجة اختبار مثلا ننتظرها، أو صافرة الحكم معلنة نهاية المباراة وإحنا فايزين، خاصة إذا كنا فايزين على فريق قوي جدا وبالقوة. بينما أصدقائي لحظة الفرح تمر علينا بسرعة، أحيانا ما نستوعبها إلا وهي قد مضت، لذلك وجب علينا ممارسة حاجة أسميها تمطيط الوقت النوعي، وهذا يصير بأن نحضر هنا والآن في كل لحظاتنا الحلوة، نكون في حالة تركيز حضور كامل في الوقت النوعي، في الوقت الجميل اللي نعيشه. وإذا حبيت تعرف أكثر عن تمطيط الوقت النوعي أنصحك بسماع بودكاست قوة الآن، تجدونه في منصة ساندويتش ورقي. ما علينا، خلونا نرجع لصيغتنا اللغوية اللي مبنية على اللعب على المتناقضات. اللعب على المتناقضات فن، لأنه كما يقول علي الوردي يعرف الشيء بنقيضه. بالحر احنا نعرف البرد، بالمالح نعرف الحلو، بالعطش نعرف الارتواء، وبالسرعة نعرف البطء. الغريب أنه هذه المتضادات نسبية، يعني العطش له درجات، الملوحة لها مستويات، والسرعة لها أشكال ودرجات. بالنسبة للتركيبة اللغوية اللي راح نتكلم عنها الآن فهي أيضا لعب على المتناقضات، وللأسف هي لعبة فيها مغالطة. أنت راح تقسم الناس إلى قسمين، شجاع وجبان، منفتح للتطور أو منغلق بالقديم، مستعد أو غير مستعد، تناقضات، أبيض وأسود. غالبية البشر، إما كان كل البشر، دائما ما يشوفون نفسهم في المعسكر الأجمل، شايفين نفسهم الأشجع، الأجرأ، الأكثر انفتاحا والأكثر استعدادا. لذلك لما تضع أمام الشخص اللي قدامك خيار الشجاعة أو الجرأة خلينا نقول، وتضع أمامه معسكر آخر هو الخوف أو التردد، حيتجه مباشرة للشجاعة والجرأة. لو ربطت الشجاعة والاستعداد والانفتاح للفكرة اللي أنت حتطلقها، ما راح يجد اللي قدامك خيار إلا أنه يهرب من معسكر الخوف ويتجه للشجاعة. أنا شجاع، أنا جاهز، أنا منفتح لأي فكرة جديدة. البشر لا يحبون أن يتلقون هذه التهم أو أن تلتصق فيهم، لذلك هم راح يمشون معك على خط الجرأة، الشجاعة والانفتاح. على الأقل راح ينضم لفريقك وفكرتك مبدئياً، راح يسمع بالأصح، راح يسمع بإنصات، إذا وضعت المستمع أمامك أو العميل أمام خيارين في بداية جملتك وسألته مثلاً: أنا ما أدري قديش أنت منفتح على فكرة تطوير عملك وأتمتته تكنولوجياً، لكن بطرح عليك الفكرة. بنسبة كبيرة الشخص راح يقول في باله: أنا مع تطوير العمل والأتمتة لأني أنا منفتح للأفكار الجديدة. عقله الباطن قاعد يرفض فكرة أنه منغلق من ناحية استخدام التكنولوجيا. سؤالك الماكر هذا اللي بدايته يا أبيض يا أسود سيذهب بالمتحدث أمامك إلى الميزة اللي أنت تبغاه يختارها، أو على الأقل راح تخليه يفكر شوي ويسمعك. بالعربي أنت قاعد تقود الحوار صح. وخلونا نشوف مثال عملي على هذه التركيبة. أصدقائي، بلدنا الآن متجه بقوة نحو دعم الشركات الناشئة، المشاريع الجديدة بالتحديد، إما أنك تستثمر أو تأسس شركة في التقنية. ما أدري إذا كنت منفتح كفاية على المشاريع الريادية والجريئة. أصدقائي، لاحظوا المفردات المستخدمة هنا، كلها مفردات إيجابية تجاه فكرتي: ريادة، جرأة، تقنية، انفتاح. كلها تصب في مصلحة الفكرة اللي راح أعرضها، وكلها لها أضداد، وهذه الأضداد سلبية، عكس الريادة التبعية، عكس الجرأة التردد، عكس التقنية التقليدية، عكس الانفتاح الانغلاق. تبعية تردد، تقليدية انغلاق. ما أعتقد أنه أي أحد قدامك حيقدر يقاوم موج المفردات الإيجابية. ما أعتقد في واحد راح يعكس التيار ويتجه إلى المفردات السلبية، إلا واحد قرأ الكتاب هذا وعارف تركيبتك اللغوية أنك استخدمتها بقصد، أو إنسان جرب المشاريع الريادية وخسر. وعلى قول أخواننا المصريين، اللي انلسع من الشربة ينفخ في الزبادي. أصدقائي، لا تنسون، كل الناس تبغى تكون جريئة قوية ومنفتحة في التفكير. هذا الأسلوب بالمناسبة هو أسلوب عربي بامتياز. في البلاغة العربية وعلم المعاني فيه أسلوب يسمونه الاحتباك. الاحتباك إنك تجمع شيئين أو ظاهرتين متناقضتين في جملة واحدة. خليك معايا. الاحتباك تجمع ظاهرتين متناقضتين في جملة واحدة، لكنك تحذف من كل ظاهرة عنصر معين، وهذا الحذف للاختصار والبلاغة طبعا. حوضح لك إياه بمثال بسيط من القرآن الكريم. الآية اللي تقول: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. في ظاهرتين، في فئتين. في الفئة الأولى تقاتل في سبيل الله، منطقيا إننا نقول وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان أو تقاتل في غير سبيل الله. لكن لاحظوا الاحتباك، لاحظوا الاختصار، لاحظوا البلاغة. لما انحذف من الفريق الثاني عنصر، الفئة الثانية تقاتل في سبيل مين؟ انحذف هذا العنصر وجاء بداله وصف بأنها فئة كافرة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى، حذفنا تقاتل في سبيل الشيطان أو في سبيل غير الله ووصفناها بأنها كافرة. من ذا الاحتباك البسيط عرفنا أن الفئة الأولى فئة مؤمنة عكس كافرة، وعرفنا كذلك أن الفئة الثانية تقاتل في غير سبيل الله بحركة بسيطة. بس هذا الاحتباك راح يخليك تعرف أنت مين ومع مين والوين رايح من خلال أسلوب بلاغي بسيط. هذا كله حصل في التركيبة اللغوية اللي تكلمنا عنها للتو. في مثالنا اللي قلناه، أنت قاعد تمارس نصف احتباك. أنت تكلمت عن الظاهرة الأولى، ظاهرة الشجاعة، الجرأة، الريادة، ووصلت المستمع إلى نقطة وتركت لخياله معرفة الجزء الثاني. حتخلق في راس المستمع عندك فئتين، فئة جريئة وفئة خائفة، لكنك حتخفي كلمة خوف من كلامك، لأنك حتبدأ بسؤال: قد إيه أنت منفتح لفكرة التجارة، لفكرة ريادة الأعمال؟ طبعا هذه قابلها سؤال ضمني خفي يقول: وقد إيه أنت منغلق على التكنولوجيا، قديش أنت خائف من التجارة الإلكترونية؟ وهكذا، كأنك تقول له: يلا يا مستمع، لك حرية الاختيار لأي الفئتين تنتمي. ومجازا خلينا نقول: ادفع عميلك أو المستمع إليك بطاقة الاحتباك اللي قاعد تستخدمها أنت حتى يرى ويسمع ما تريد أن تقوله. ساعده يسمع ويأخذ قرار بعد الاستماع. التركيبة اللغوية الثالثة: كيف حيكون شعورك لو؟ فيلم آخر مرتبط بهذه التركيبة اللغوية، كنت أشاهد فيلم لجاك نيكلسون، والفيلم اسمه As Good As It Gets. جاك نيكلسون كان كاتب مبدع لكنه فظ مع الناس، يعاني من الوسواس القهري ويفضل الانعزال بعيدا عن الناس. علاقته بجيرانه سيئة، لكنه يشعر بالراحة في التعامل مع موظفة المطعم. المطعم اللي ما غيره أبدا كان يشعر تجاهها بشعور ما. هيلين كانت هي موظفة المطعم وكانت تزجره أحيانا، لكن في نفس الوقت تحس بانجذاب له بطريقة ما. الشاهد أنه بعد لقاءات شبه عاطفية بين نيكلسون وهيلين، وبعد مواقف زي الزفت بينهم، تعامل فيها نيكلسون بفظاظة مع هيلين. جلسوا سوا في مطعم خارجي وقال لها: اسمعيني، أنا ناوي اليوم أقول كلام لطيف عنك، إطراء حقيقي. ردت عليه هيلين: أشعر بأنك راح تقول شيء سيء كالعادة. ابتسم لها نيكلسون وقال: لا تكوني متشائمة، هذا مو من طباعك. هل تعلمين بأن طبيبي نصحني بأن أبدأ في استخدام الحبوب والعقاقير، وأنا أكره استخدام الحبوب؟ نعم، أنا أعني كلمة أكره، أقصدها حرفيا. الحبوب خطيرة ولها أضرار جانبية واواوا، لكن هذا الصباح أنا بدأت في تناول الحبوب. تخيلي. هيلين بوجه مستغرب وما هو مستوعب شيء قالت: وما علاقة هذا بالإطراء؟ وين الإطراء في الموضوع؟ قال لها نيكلسون: أنت ما انتبهتي؟ أوكي، هذا يعني أن وجودك في حياتي يجعلني أريد أن أكون إنسانا أفضل كل يوم. فيلم عظيم وأداء أعظم وحوار كان إذا ما بلغت هو الأعظم في السينما الأمريكية. كيف وجود إنسان يخليك ترسم سيناريو جديد في حياتك؟ كيف تبدأ تشوف المستقبل بشكل أحسن؟ ويا ترى لو الشخص اللي يكلمك عادة يقدر يخليك تشوف نفسك في مكان أفضل، إيش راح يكون موقفك؟ قد إيه راح يعني لك كلامه؟ هنا والآن لابد أتكلم عن التركيبة الثالثة اللي عنوانها: كيف راح يكون شعورك لو؟ زمان كان أهالينا يخلونا ندرس بطريقة سهلة جدا، بطريقة الخسارة والربح، أن الدراسة راح تخليك تبعد عن الخسارة أو تقرب من الربح. مثلا ينقال لك شيء زي: هتقعد طول عمرك تغسل سيارات لو ما ذكرت. طبعا ما يحتاج أقول أنه هذه مهنة شريفة، لكن أيامنا كان كل طموحنا هو عمل مكتبي وراتب يجري بانتظام كل يوم 25 في الشهر. المهم كان تخويفنا من خسارة هذا المكتب حافز لنا عشان ندرس. وأتوقع اللي في نفس سني الآن مبتسم لأنه هذه الجملة مشهورة جدا، أو جملة شبيهة لها انقالت له. طيب، والطريقة الثانية، طريقة تحفيز أرقى شوية وبرضو أهالينا كانوا يستخدمونها، وهي المكسب الكبير: ذاكر يا ولدي وإن شاء الله أشوفك وزير. اللحظة اللي أسمع فيها هذه الجملة ريحة البخور وصلت فص مخي الأمامي وزادت خيالي خيال. المكتب الفخم، السيارة بسواقها، والقرارات اللي قاعد أصدرها عمال على بطال. الشاهد هنا أنه طريقة أهالينا زمان هي الطريقة السهلة الممتنعة واللي تقدر من خلالها تحفز الناس وانت بتتكلم، مع تغيير بسيط في الصياغة. خلي المستمع يشوف نفسه في المستقبل بتكنيك بسيط، خليه يشوف نفسه في مكسب كبير أو متجنب خسارة كبيرة. اسأله كيف راح يكون شعورك وانت، وكمل بعدها الجملة بمزاجك عزيز المستمع والمستمعة: كيف حيكون شعورك؟ هو سؤال راح يخلي المستمع يشعر بالراحة إذا تخيل نفسه في مكان أفضل، سواء إذا جنى مكسب أو ابتعد عن خسارة. إذا شعر بالراحة حيبدأ يسمع لك بتركيز. الإنسان فينا ما حيعمل قرار إلا إذا شعر أنه مرتاح. أنت حتساعد المستمع بأنه يرتاح بسؤالك، حتخليه يشعر بالراحة لأنه شاف مستقبله الجميل عيانا بيانا. أقصد شافه في تخيله المستقبلي. أنت قطعت له تذكرة، قطعت تذكرة لهذا المستمع أن يسافر بعيدا ويشوف نتيجة القرار اللي حياخذه. مثلا كيف حتشعر لو تحولت شركتك لواحدة من الشركات الرائدة في مجالها؟ كيف هو شعورك وأنت تقيم حفلة بمناسبة استحواذ شركتك على شركة منافسة؟ كيف هو شعورك وانت طالع تستلم الجائزة أو تسلم رسالة الدكتوراه أو تمسك إدارة شركة عالمية؟ كيف هو شعورك لو خسرت لقب كذا بسبب ترددك في تبني فكرة ما؟ بأن تضع هذا الشخص في وضع الطيران أنت راح تخليه يسافر في رحلة تخيلية، أنت ما راح تجبره على القرار، بل راح تحفزه يفكر في اللي قاعد تقوله بمنطقية شوية. المنطق يتبع الراحة، الراحة أنت حتقدمها من خلال هذه الصياغة. الشخص اللي قدامك ما حيرفض مباشرة، بل راح يبدأ يشوف الفرص ويفكر بجدية في كلامك. ممكن البعض يعتبرها غير أخلاقية، لكن جوابي المختصر هو أنت بهذا السؤال تنتشل في كل مرة هذا الإنسان من التفاصيل المعقدة، التفاصيل الحياتية اليومية، وتخليه يشوف المنظر الصورة الكبيرة، المنظر من بعيد، أو يشوف أبعد شوية من التفاصيل اللي هو عايشها الآن. هذا السؤال راح ينتشل مستمعك، وعشان أكد لك أنها طريقة فعالة وطريقة فعلا تخليك تشوف أبعد مما تتوقع، راح أخذ اقتباس من كلام المذيع الأمريكي ستيف هارفي. هذا المذيع بشواربه الضخمة وأسلوبه الشيق الكوميدي يقول لك أنت لازم تجرب تسافر في البزنس كلاس، لازم تدفع مبلغ زايد شوية وتجرب البزنس كلاس في الطيارات، لأنك بهذه الطريقة راح تولف دماغك وتعيد ترتيبه. كل ما تشوف كيف الكراسي مريحة، كيف رجولك ما تحتك برجلين اللي جنبك، ما حتشعر بذلك الشعور الغريب المزعج. كيف أصلا تعامل طاقم الطيارة معك؟ كيف يجيك ذاك الإحساس اللي تقول أنا مهم؟ تمسح أياديك بمناديل مبللة وعندك قائمة طعام تختار منها، غير الدجاج البلاستيكي اللي يقدم لنا عادة في الدرجات العادية. لما مرة واحدة تجرب البزنس كلاس راح يكون صعب عليك، صعب عليك تقبل أنك تنحشر مرة ثانية في كراسي الطيارة العادية. مخك حيبدأ يكتشف ألف طريقة وطريقة عشان ترجع للبزنس كلاس. مخك حيتبرمج على البحث عن مزيد من المكاسب، عن حلول، لأنك جربت بدلة جديدة، بدلة غالية، سيارة فارهة، أو مقعد وثير في الطائرة. أنت راح تورط نفسك، نعم راح تتورط، لكنها توريطة تحيي مناطق كانت ميتة في دماغك. هذا كان كلام ستيف هارفي، وهذا هو بالضبط اللي تعمله تركيبتنا اللغوية الثالثة. لما تسأل واحد كيف راح يكون شعورك وانت، جرب هذا السؤال مع نفسك وجربه مع غيرك، واشعل قناديل في عقلك كاد الصدى أن يفتك بها. أصدقائي، بقول لكم سر، وأنا متأكد أنه هذا السر في بير. 100,000 شخص اللي حيسمعني في أول أسبوع أكيد حيحافظ على سري الخطير. من جد هو خطير. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، وأعوذ بالله من عاداتي اللي راح أتكلم عنها. معظم مشاكل اللي تصير مع الناس تكون حصلت قبلها في راسي، بمعنى أني أعيش حالة الغضب مع الشخص اللي أنا ناوي عليه، عارف بالمليمتر إيش راح أقول وكيف حتتشكل حواجبي وكيف هي نبرة صوتي وفين نظراتي له وإيش ردة فعله وإيش مضاد ردة فعله. للأسف، وأنا هنا ما تفاخر، معظم نقاشاتي وجدل الساخن ومشاكلي للأسف مع الناس، عادة المشاكل اللي تنتهي بقطيعة، معظم هذه المشاكل يكون انعمل لها سيناريو داخل عقلي قبل أن تطبق على أرض الواقع. المهم هنا أني مئت منكم على هذا السر، وهو ما راح يكون سر لسبب بسيط، أنه معظمنا يصير مع هذا الشيء، مو شرط في المشاكل بل في أي أكشن ناخذه في حياتنا، وحنشوف كيف. ما قد سمعت أو قلت عبارة زي عمري ما شفت نفسي في هذا المكان، أو أنا ماني في هذا المكان. هذه ممكن تعتبرها عبارة مجازية، لكن المفاجأة يا صديقي ويا صديقتي إنها ما هي مجازية حرفية. أنت عادة ما شفت نفسك أو تخيلت سيناريو في عقلك إنك تشتغل في المكان الفلاني. إحنا نعمل بناء على صورة في ذهننا تخيلناها، عبارة تتخيل فيها وضعك في ذلك المكان أو وضعك وأنت تفعل ذلك الفعل. العبارات اللي تطلب منك تخيل ماذا سيحصل قوية جدا. شوف معايا مثلا، تخيل إيش حتكون نظرة أبنائك وإنت ماسك هذا المشروع، تخيل فرحتهم وإنت ماخذهم على الملاهي مثلا، تخيل أحضانهم لك كتعبير عن امتنانهم، تخيل نفسك فوق مسرح وقاعد تتكلم عن تجربتك في الحياة ونجاحك. عبارة تخيل هي الأخت بالرضاعة لعبارة كيف حيكون شعورك. لما أطلب منك تتخيل، أنا باك تعمل سيناريو في راسك، ولما أقول لك كيف حيكون شعورك، أنت أوريدي حتعمل سيناريو في راسك. الاثنين لهم نفس الأثر، والاثنين مهمين عشان تساعد المستمع أو العميل يشوف أبعد من أرنبة أنفه. استخدم كيف حيكون شعورك وتخيل. التركيبة الرابعة، أراهنك إنك زيي. التركيبة الرابعة تذكرت فيها فيلم شاهدته قبل فترة. الفيلم اسمه ذئب وول ستريت، والفيلم مستوحى من قصة حياة رجل الأعمال السابق جوردن بولفورت. بطله ليوناردو دي كابريو يعمل وسيط في المضاربات في البورصة العالمية الأمريكية طبعا، واللي صعد في سلم المليونيراتية بسرعة بسبب لسانه، إقناعه، تحفيزه لكل الموظفين. اللغة اللي استخدمها في عملية البيع الصعب كانت ملهمة. رغم كل كوارثه الأخلاقية وفساده المالي، كان ليوناردو دي كابريو في مكتبه. لاحظوا معايا كيف بدأ كلامه مع موظفيه السماسرة، كيف أقنعهم بأنه واحد منهم، أنا واحد منكم في عملية البيع الصعب، أنا مريت من 20,000 كارثة في حياتي، لكن لما أضع هدف أمامي كنت أحققه. كيف كان يتعامل ليوناردو دي كابريو مع التليفون لإقناع الناس بالشراء؟ أمسك ليوناردو دي كابريو قدام أكثر من 30 موظف بسماعة الهاتف وبدأ يقول: شايفين هذه العلبة السوداء المسماة بالتليفون؟ راح أقولكم سر صغير عنها، هذه الأجهزة ما راح تتصل بنفسها على العملاء، بدونك هي صناديق غبية غير ذات قيمة، ما راح يكون لها أي قيمة إلا إذا كان وراءها شخص عنيد محارب قوي، شخص كلمة لا ليس متوقع أن يسمعها من عملائه. نحن محاربون ولا ننتظر أن تغلق السماعة في وجهنا، لن نرضى، لن تنتهي المكالمة إلا بأن يشتري العميل منا أو يموت. دعوني أخبركم بشيء، لا يوجد أي شرف للفقر. عشت الغنى وعشت الفقر، واخترت أن أكون غني لأني وأنا فقير. وعندما كنت أواجه المشاكل كنت ألبس ساعة بقيمة 40,000 دولار وبدلة ب2,000 دولار لأني أريد أن أبقى غنيا. والآن لو أي واحد فيكم يعتقد أني فارغ سطحي أو مادي، يخرج من هذا الباب ويروح مباشرة إلى ماكدونالدز، يشتغل هناك، يعيش حياة الزهد مع الزاهدين، هناك هو مكانه. أما هنا فهو مكان للوحوش. قبل ما تقرر تغادر المكتب للعمل في مكان آخر، أريد كل واحد منكم أن ينظر لزميلي بجانبه. هذا الشخص اللي تراه الآن واللي راح يقرر أنه يبقى، وتقرر أنت أن تغادر، راح تشوف هذا الشخص اللي جنبك، راح تشوفه في المستقبل القريب. أنت راكب سيارة مستعملة قديمة، لكن بجانبك في الإشارة زميلك اللي قرر يكمل معنا يركب سيارة بورش جديدة، بجانبه زوجته الجميلة ذات الجسد الرائع. لذلك اسمعني واسمعني جيدا، هل تعانون من ديون؟ هل عليكم مبالغ في البطاقة الائتمانية؟ عظيم، كلنا كذا. الحل أنك تذهب الآن وترفع سماعة التلفون وتطلب رقم وتقنع العميل. هل صديقتك تعتقد أنك خايب؟ روح وارفع التلفون واطلب رقم عميل وأقنعه. أبغاكم تتعاملون مع مشاكلكم لتصبحون أغنياء. كل اللي عليكم تسوونه الآن هو أن ترفعون سماعة الهاتف وتقول كلام معين تعلمناه سوا: أريد منكم خنق العميل حتى يشتري 100,000 سهم. هذا اللي أبغاه، أبغاكم تكونوا متوحشين، عنيدين، إرهابي الهاتف. أصدقائي، بعد هذه الخطبة المخيفة من ليوناردو دي كابريو، بعد هذا المنطق اللي اشتغل عليه، بعد هذه اللغة اللي استخدمها، الرجل وضع المستمعين في وضع رهان حقيقي. أنا معاكم، أنا معاكم إننا كذا وكذا وكذا، لكن الحل موجود، أنا وجدت الحل وراح أقدمه لكم. دي كابريو أكد لهم أنه مثلهم، أنه يعاني مثلهم من الكريدت كارد والديون ومستلزمات الحياة، على الأقل كان يعاني. لذلك أنا في هذا المكان ما لي حل إلا أني أرفع سماعة التلفون وأقنع وأخنق العميل لين يشتري ب100,000 دولار أسهم. أنا وأنتم في نفس المكان، نفس الحالة، نفس الظروف. الحل أننا ننطلق ونحصل على المال. دي كابريو كان يحاول يقنعني ويقنع الموظفين إنه مشاعره هي نفس مشاعرنا، منطلقاته هي نفس منطلقاتنا، إذن بالتأكيد راح تكون توصياته مناسبة لنا لأنه أقنعنا بأننا في معسكر واحد. هذا هو المنطق في تركيبتنا اللغوية الرابعة. أراهنك إنك زيي ولكن. أصدقائي كالعادة راح نفرش فرشة سريعة لهذه التركيبة اللغوية، وهذه المرة من كتاب قوانين القوة 48، تحديد في القانون التاسع في قصة جميلة. هتعرف منها كيف تفوز في أي مناقشة أو جدال إن صح التعبير بغير ما تمسك حلق خصمك من غير ما تقنعه غصب عنه. كيف؟ إنك توقف معاه في نفس الصف وبعدها تأخذه بالتدريج لحجتك أو رأيك اللي ودك تطرحه، لأنه المسألة ما هي منافسة على حزام بطولة التايكوندو. المسألة ببساطة أنه عندك رسالة وودك الطرف الثاني يسمعها بهدوء ويقتنع قدر الإمكان. السبيل الأفضل أنك تصف معاه في نفس المعسكر، والعبارة أو التركيبة اللغوية اللي حنتكلم عنها الآن أراهنك أنك زيي هي أكبر دليل وأكبر محفز لهذا الشيء. خلونا نشوف القانون التاسع من كتاب قوانين القوة 48 اللي بدأت بقصة لمايكل أنجلو، هذا الرجل اللي وبمجرد أن انتهى من نحت تمثال ديفيد المشهور اقترب منه عمدة بلدية فلورنس، أخذ نظرة خطافية على التمثال ورمى بملاحظة طائشة قال فيها أنه أنفى التمثال أكبر من الواقع. هذا نقد لاذع لقدرات نحات مشهور يمكن يكون هو الأشهر في زمنه. المفترض والمتوقع أنه مايكل أنجلو يشمر أكمامه ويمسك في حلق عمدة المدينة ويقول له أنت مين عشان تنتقد أنف تمثالي؟ أنت مين؟ لكن مايكل أنجلو ما جادل، ما زعل ولا حتى كشر. كل اللي سواه أنه هو كمان أعطى التمثال نفس النظرة الغريبة، وكأنه فعلا اكتشف مشكلة في أنف التمثال. أخذ العمدة معاه للسقالة أو لوح الخشب اللي كان يوقف عليه أثناء نحت التمثال، وبدأ يعمل طرقات بالمطرقة والإزميل، طرقات وهمية في طرف أنف التمثال عشان بينغوسين يصلح مشكلة هذا الأنف الكبير. بعد دقائق رجع هو والعمدة ووقفوا يتأملون التمثال. العمدة كان منشكح يتنفس بعمق لدرجة انتفخت رئتينه وصارت أشبه بعنق ضفدع منتشي. بدأ العمدة في كيل المدح في التمثال، قصائد من المدح، وتوكل على الله يتغدى في بيتهم بكامل الرضا. مايكل أنجلو في المقابل حط الإزميل ولسان حاله يردد بيت الشعر اللي كتبه الأعشى، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل. الشاهد هنا إن كان بإمكانك تكون مايكل أنجلو باستخدام تركيبة لغوية اللي هي أراهنك إنك زيي، فمن الآن أقول لك مبروك، أنت راح تكسب أي نقاش. هذه الطريقة يا أصدقائي مجربة، تنجح في كل مرة في جعل اللي قدامك يوافق على كل اللي قاعد تقوله، وميزتها الأكبر إنها ما تحتاج تجهيز كثير. أنت كل اللي عليك تقوله أراهنك إنك زيي، على طول أنت حتكون كسرت كل الحواجز بينك وبين الشخص اللي قدامك، جهزته يكون معاك في نفس المعسكر لأنه فعلا زيك. اللي قدامك يكره الروتين، يحب المال، يتمنى النجاح، شجاع، مغوار، أنت وياه كلكم ميزات. هذا الشيء حيخليه يسمعك لأنه زيك تماما. لما تقول شيء زي أراهنك إنك زيي، أنت تشتغل من كل قلبك وتجري جري الوحوش عشان تعيش مستقبل أكثر هدوء. أنت تبحث عن السعادة والاستقرار، أراهنك إنك زيي. مستاء من اللي يقدم في الإعلام الجديد الآن، أراهنك إنك زيي. إنك مستاء من الجري خلف فستان فلانة وإطلالة علانة وطلاق فلان من فلانة والمشاجرة بين اثنين يسمون بالمشاهير، أراهنك إنك زيي وودك تتحسن نوعية البرامج. لاحظ معايا، لو بدأت بهذه الجملة، ركز في عيون وملامح اللي قدامك، حتكون ملامحه بريئة مسالمة صادقة وصديقة للغاية، ملامح قد تستغرب من براءتها وتوافقها معك، لكن لا تستغرب لأنك قطعت أي فرصة شيطانية للاختلاف بينكم. أراهنك إنك زيي هي مفتاح عشان المستمع يبدأ ياخذ قراره بشوي عقلانية ومن دون تحفظات. التركيبة الخامسة. نعم صحيح هذه المشكلة، لكن الخبر الجيد أنه أصدقائي أسألكم سؤال عن فيلم اسمه كاستاوي، كيف استطاع توم هانكس يخلينا نبكي على كرة الطائرة؟ هذا السؤال محيرني من اللحظة الأولى اللي انتهيت فيها من مشاهدة فيلم كاستاوي. فكرة الفيلم بسيطة جدا، توم هانكس في دور تشاك نولاند، هذا الرجل ينجو من حادث الطائرة ويجد نفسه يتجول في جزيرة مهجورة وعليه أن يصارع من أجل البقاء. تشاك هو الشخص الوحيد اللي يظهر تقريبا في كل مشاهد الفيلم، ما في إنسان ثاني معاه، وهذه كارثة، كارثة على الفيلم نفسه. هذا معناه الفيلم ما فيها أي حوار مع أي شخص، ما في إلا توم هانكس. كل اللي كان يعمله هو أنه يكيف حياته في هذا المكان الجديد بالحركة. لكن تشاك بطل الفيلم رفض أنه يعيش حياته من غير أخذ وعطى مع أحد، لذلك اخترع هذا الأحد. بعض الأشياء اللي سقطت من الطائرة وسحبها الموج للشاطئ كانت شحنات أو طلبيات من شركة فيدكس. فتحت شك ووجد من ضمنها كرة طائرة لماركة رياضية اسمها ويلسون. شك رسم على كرة الطائرة وجه وبدأ يكلمها كشخص اسمه ويلسون. لا أزيدكم يا شعر بيت، ويلسون صار صديق، الصديق الصدوق اللي تشاك يسولف معاه من أول الفيلم. والأغرب أني أنا اقتنعت بهذا الصداقة. المهم المشهد اللي قتلني حرفيا لما تشاك بنى قارب بسيط وقرر يعبر المحيط هو وصديقه ويلسون، لكن انتهى بهم الأمر أن الموج بدأ يضرب القارب وسقط ويلسون في المحيط. تشاك حاول إنقاذ صديقه كرة الطائرة لكن ما قدر، قاعد يتابعه بنظراته وهو يبتعد عنه ويصرخ بصوت عالي صرخات قطعت قلوب المشاهدين. بحسب كلام معظم اللي تكلموا عن الفيلم كان يصيح يقول أنا آسف يا ويلسون. كنت أعتقد أني أنا الوحيد اللي حزنت على جماد، على أني عاملت هذا الجماد كأنه إنسان كامل الإنسانية، لكن مقالات كثيرة وصفت عظمة هذا المشهد وقدرة المخرج والممثل على إقناعنا أن كرة الطائرة تستحق أن تعيش. بشوية تفكير عقلاني سألت نفسي كيف هو عقل الإنسان عظيم يستطيع أن يخلق معنى لكل شيء ما له معنى؟ أنك تخلق من السحاب كائنات، من نكش البلاط أشكال وجوه، أنك تعيد تصنيف الأشياء، تحيي بعضها وتميت بعضها، كيف تستخدم المجاز وما أدراك ما المجاز، كيف تستخدم أساليب خلق معنى جديد لكل شيء وكل ظاهرة، كيف تعنون الأشياء، لأنك لما تضع عنوان تصنف سلوك معين بأنه عيب وتضعه تحت قائمة أو عنوان عريض اسمه الأفعال المشينة، رغم أنه هذا الفعل نفسه غير مشين ما له أي معنى. والعكس، خلينا أضرب مثال وأقول الأوروبي مثلا ما عنده مانع يسلم عليك وهو جالس، حط عنوان أنه معيب. كيف الأوروبي يقبل زوجة صديقه على خدها ويعتبر نفس الفعل مع رجل مثله أنه شذوذ؟ العربي يستنكر مصافحتك له جالسا، لا يقبل زوجة صديقه أو حتى ينظر لها مباشرة، وما عنده مشكلة يقبل خط صديقه بل أنفه كذلك. باختصار، الإنسان يعشق وضع الملصقات وعنونة الأشياء تحت عيب وغير عيب، صحيح وخطأ، مناسب وغير مناسب. وهذا بالضبط اللي حتعمله أنت باستخدامك للتركيبة اللغوية التالية. لكن الخبر الجيد أنه أصدقائي تقريبا روتيني اليومي إني أصحى من النوم أكل لقمة خفيفة عشان أشرب قهوة وأبدأ بعدها أتصفح وسائل التواصل بحثا عن مادة ملهمة أكتب عنها. لكن فيه عنصر في روتين يومي مبهذلني، الوقت. عندي إحساس بالذنب إني قاعد أضيع وقتي أو أخاف من أني أضيع وقتي، خاصة إني أعتبر الوقت مادة زئبقية تتفلت من بين أصابعي بدون إرادتي. من يوم أحس هذا الإحساس أكشر وأتوتر، وعشان أقضي على هذا التوتر أروح لمقولة تذكرني كيف أقدر أمسك بهذا الوقت، كيف أحول هذا الزئبق لمادة قابلة للإمساك. العبارة تقول صحيح أن الوقت يطير، لكن الخبر الجيد أنك أنت الكابتن. في هذه اللحظة ترجع ابتسامتي، تختفي خطوط جبين المتوترة، ألبس بعدها قبعة الكابتن وأبدأ في الجدولة والعمل بالأولويات. الشاهد هنا مو فكرة أني أنا مسيطر على الوقت، بل صياغة الفكرة هذه في عبارة ساحرة. العبارة مرة ثانية تقول صحيح أن الوقت يطير، لكن الخبر الجيد أنك أنت الكابتن. فكرة أنه في حياتك خبر جيد لوحده يأثر عليك نفسيا، بيخليك قابل للاستمتاع والاستماع. سحر هذه الصياغة مو بس عليك أنت شخصياً ولا علي أنا، بل على كل شخص تتحدث معه. أصدقائي، باختصار هذه الصياغة هي تحويل طاقة سلبية في كلام أو ذهن اللي قدامك إلى طاقة إيجابية. هذا التكنيك يسمونه ليبلينج أو العنونة. حط ليبل أو عنوان أو بطاقة على كلام محدثك السلبي أو سلوكه. حط بطاقة على كلامه بأنه أوكي هذا هو الجزء السلبي، لكن الخبر الجيد هو المستمع لا إراديا سيهرب من أنه يندرج تحت عنوان أو بطاقة مكتوب عليها كلام سلبي، سيتجه مباشرة للطرف الآخر، سيتحول تلقائيا تجاه السلوك الإيجابي. إحنا في العامية نسميه حط كل كلام محدثك في بوكشة. البوكشة هي قطعة قماش تلف فيها مجموعة من الأمتعة أو الأغراض، تلفها كلها داخل قطعة قماش وتنعت هذه البوكشة أو هذا الكلام كله بأنه هذا الخبر السيء. بكذا أنت قلت له جنب لي هذا الكلام السلبي، حنبدأ بالمعلومات الإيجابية والخطة العملية. أصدقائي، العنونة أو وضع السلوك أو الكلام تحت عنوان عريض وتصنيف كبير هي لعبة لغوية نفسية فتاكة، وظيفتها توضيح المفاهيم، ترجيح كفة على أخرى، الإقناع بشكل عام. العنونة هو فن لا يتقنه إلا عقول صافية جدا. أزعم إنه أحد هذه العقول هو عقل الدكتور الأديب غازي القصيبي، خاصة في عبارة تنسب له يقول فيها: اعلموا أن السخرية ثلاثة أنواع: سخرية من الذات، وهي سخرية الواثقين، والنوع الثاني سخرية من الأقوياء، وهي سخرية الشجعان، والثالث هي سخرية من الضعفاء، وهي سخرية الأنذال. لاحظوا كيف القصيبي رحمة الله عليه بعد هذه العبارة خلاني أكثر حذرا في استخدام السخرية. على الأقل هو حط لي وحط لكم معيار نقيس فيه هل الكوميديا أو السخرية اللي بنستخدمها لائقة أخلاقية أو لا. إذا أنا بحثت عن الحلقة الأضعف في حياتي وسخرت منه، فأنا والعياذ بالله من الأنذال. لذلك القصيبي رحمة الله عليه كأنه أعطاك معيار أو مقياس، أداة تقيس فيها هذه الكوميديا اللي أنت بتستخدمها، كأنه بهذه العنونة اللي سواها أعطاك أداة. ولما أقول عنونة أقصد أنه عنونة السخرية من الأضعف بأنها نذالة، حطلها بالطاقة. كلما استضعفت الضعيف وسخرت منه كلما استاهلت عنوان النذالة، والعكس. الرجل أعطانا ترمومتر نقيس فيه أخلاقية ونبل السخرية. مثال آخر على العنونة: كان يجيني شاب يكلمني عن مقرر علم الاجتماع، كان يقول لي أنه كل كلام الكتاب المقرر عليهم عبارة عن أسماء مؤلفين وأصحاب نظريات، وأنه نظرياتهم كلام مجرد صعب ينحفظ. كان خايف موت من المادة أنه يرسب فيها. عملت معاه حركة العنونة، قلت له فعلا علم الاجتماع وكتب علم الاجتماع فيها حشو رهيب، قراءتها مملة كثيرا. لو أزيدك كمان خبر سيء، معظم علوم الاجتماع والنفس والتربية، العلوم الإنسانية ككل، عبارة عن أسماء ونظريات مجردة. لكن الخبر الجيد، في هذه اللحظة هذا الطالب فتح عيونه مضبوط معايا، على الأقل شفت لمعة في عينه. الله أعلم هي لمعة دموع خوف من الاختبار ودرجة الاختبار، أو هي لمعة أمل، أعتقد أنها الثانية. المهم أني قلت له الخبر الجيد أنه حفظ الأسماء وربطها بفكرة مجردة هي لعبة عقلية كل اللي تخرجوا من كليات التربية والعلوم الاجتماعية سووها وضبطت معهم. اربط الأسماء بالصور عشان تحفظ هذه الأسماء، كذلك استخدم هذه الصور اللي أنت ربطتها بالأسماء الغريبة وحطها في قصة تخيلية عشان تتذكر الخطوات مثلا. الشاهد هنا أنه كلمة الخبر الجيد دائما ما تقول للعقل الباطن. خلينا نوقف شوية تفكير في المشكلة، خلونا نوقف خوف من خطورة المشكلة وأثرها، خلونا نبدأ التركيز الآن على الحلول. في حلول متاحة قدامك، حلول لا تنتهي. هذا اللي يصير في عقل من يستمع إليك لما تقول له الخبر الجيد كذا وكذا وكذا، حيسمعك وبحرص كمان. اقلب سلبية الكلام اللي قدامك إلى إيجابية من خلال التركيبة اللغوية الخامسة. أصدقائي، اخترت لكم خمس تركيبات لغوية من أصل عشرات أخرى. الكتاب جميل، خفيف ولطيف، لم يخلو من النقد اللاذع بل من الشتائم. في موقع جودريدز التقط لكم بعض الشتائم. بالعربي حاول أكون متوازن، إعجابي بالكتاب لا يخفي إنه في منتقدين كثير لهذا الكتاب. نبدأ بأولهم، نجمتين أعطتها ميرسا لهذا الكتاب. قارئة الكتاب ميرسا قالت هذا ليس كتاب كلمات سحرية بل كتاب خداع للبشر، اعتماد على طيبتهم، تلاعب بعقلهم الباطن. أنا قرأت هذا الكتاب القصير الغريب وجعلني غاضبة جدا. نيكول كمان قيمت الكتاب بنجمتين وقالت كل سطر قرأته في هذا الكتاب عشته ويمارس علي كثيرا، خداع وضغط يعتمد في كثير من الأحيان على هشاشتي وخوفي من رد الآخرين بفظاظة. ليس صحيا قراءة هذا الكتاب. صحيح أنه نفعني في معرفة أساليب الآخرين في الإقناع والرد عليهم، عرفت كيف يستخدمون هذه الأساليب معي ولهذا منحت نجمتين بدل نجمة واحدة. ليلي أعطت الكتاب نجمة واحدة وقالت أنا أشعر بالخجل أنا أقول أنني اشتريت هذا الكتاب وقرأته، كلمات فارغة، خط كبير، مادة لا أعلم كيف ولما كتبها المؤلف، لا توجد فكرة جديدة. كيرت أعطت الكتاب نجمة واحدة وقالت هذا من أكثر الكتب مبيعا للمخادع فيل كونز، البعض يعتبره أفضل مدرب في التسويق. أوكي، هل هذا هو كل ما في مجال المبيعات؟ أنا هنا أتساءل. مانا أعطته نجمة واحدة وقالت قرأت الكتاب وأغضبني، كتاب قصير ومليان بالخداع، الخدع الموجودة فيه سمعتها من مندوب المبيعات، لا أعلم كيف سيفيدني في زيادة مبيعاتي. كيكي أخيرا أعطته نجمة واحدة وقالت وجدت الكتاب ولا أعلم من اشتراه، مين ابتلاني فيه، ضيعت ساعة من يومي في تصفحه، كنت أبحث عن طرق لتحفيز طلابي الصغار لكنها غير عملية وغالبيتها مخادعة وفضة. هذه مجموعة انتقادات، وعشان أكون منصف اللي أعطوا الكتاب 5 نجوم عدد هائل، وكان معظم مدحهم متعلق بأن الكتاب عملي، أن الكتاب ساعدني أتحدث بشكل أفضل. والآن أنا ما أبغى صادر رأي كل اللي انتقدوا الكتاب، لكن أبمسك هذه التعليقات بشكل سريع وأشوف هل أنا عندي رد عليها أو لا. فكرة أنه الكتاب قصير هذه ميزة في رأيي في زمن نحتاج السرعة فيه، فقصر الكتاب بحد ذاته مو عيب. مسألة أنه كتاب لخداع البشر فصلنا فيها في بداية الحلقة وقلنا أنه هذا الكلام إحنا بنستخدمه عادة مع بعض في عقلنا الباطن، لكن هو أعاد صياغة هذه العبارات ليخدم مصلحتك الشخصية، وإن كنت أنا أرى أنه في مصلحة الجميع. اتهام الكتاب بأنه يمارس علي هذه ميزة ذكرتها في بداية الحلقة، قلت أنه هذه الأساليب ممكن أن تمارس علينا للضغط أو تمارس علينا لإقناعنا أو تمارس علينا لخداعنا. في كل الأحوال فهمي لهذه الأساليب يخليني محصن نوعا ما، أو على الأقل يكون قراري عقلاني ألا تستخدم هذه الأساليب معي بغرض الخداع. إذا كان مندوب المبيعات عنده ما يقوله لمنتجه فهذا حيخليني أسمع بعقلانية للشيء اللي قاعد يقوله. والانتقاد اللي يقول هل هذا هو كل ما في مجال المبيعات؟ يعني مجال المبيعات ما فيه إلا صياغات لغوية معينة؟ مين قال ذا الكلام؟ المبيعات قسم كامل يمكن يحتاج كلية منفصلة، هذا واحد من المواد اللي ممكن تدرس، كيف أتحدث للناس، كيف أفهم عقلية الناس، كيف أفهم أثر الكلمات على الناس كما يفعل الشاعر. وهل الشاعر يخدع الناس؟ الشاعر بيعبر عن مشاعر إنسانية، وأنت إنسان عقلاني تختار من الشعر ما تريد وترد ما لا تريد. وأخيرا، فشل هذا الكتاب في تزويد معلمة بطرق تحفيز الطلاب الصغار. المؤلف من بداية الكتاب ما قال أنه هذا الكتاب للأطفال ولا قال أنه ما هو للأطفال، هو أعطاك مادة خام وأعطاك مفردات وقالك هذه تأثيرها على المستمع. كون أنه هذا الكتاب لا يصلح في أدغال أفريقيا أو في جبال الهملايا أو في مدارس رياض الأطفال فهذه ما هي مشكلة في الكتاب، لأنه لم يصمم خصيصا لمعاونة ناس يعملون في رياض الأطفال. يبقى حق الجميع في انتقاد الكتاب، لكني أجده مدخل قوي للإقناع، وعلى الأقل يلفت نظرنا أنه بإعادة صياغة الكلام النتائج حتفرق بشكل كبير. كان معكم أنس بن حسين، وكتاب لو بسميه بالعامية راح أقول إنه عنوانه إيش أقول بالتحديد. وفي أمان الله.
كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.